في صحيح البخاري قلبان وعى، في صحيح البخاري قلبان وعى.
الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا وسيدنا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. نحمد الله تعالى أن يسر هذا اللقاء المتجدد، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم في هذا المجلس المبارك ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده، وأسأل الله تعالى أن يجعل جائزتنا عند تفرقنا أن يقال لنا جميعا قوموا مغفورا لكم، وما ذلك على الله تعالى بعزيز. توقفنا أيها الإخوة الكرام والأخوات عند الحديث 127، ولا يزال المصنف رحمه الله تعالى يتحدث عن أحكام الوضوء والسنن فيه، وهو حديث يحيى المازني أن رجلا قال لعبد الله بن زيد رضي الله عنه: أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد: نعم. فدعا بتور من ماء، والتور من ماء هو الإناء الذي يكون من نحاس أو من صفر، سمي بالصفر تشبيها له في لونه بالذهب وإن لم يكن هو ذهبا. قال: فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فأفرغ على يديه من التور من صفر فغسل مرتين، ثم مضمض واستنشق واستنثر 3 غرفات من كفة واحدة، ثم أدخل يده فغسل وجهه 3، ثم أدخل يده فغسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين، ثم أدخل يده فأخذ بها ماء، ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه إلى الكعبين، ثم قال: هكذا وضوء النبي، وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، توضأ مرتين مرتين. عبد الله بن زيد رضي الله عنه هو من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لم يكن مكثرا من الحديث كإكثار غيره كأبي هريرة وغيره. وقول يحيى المازني وهو من التابعين: أتستطيع أن تريني، هذا من باب التلطف معه، وذلك أن عبد الله بن زيد سئل هذا السؤال بعدما كبر سنه، وبالتالي خشي هذا السائل أن يكون عبد الله بن زيد قد نسي، لم يريد أن يكلف عليه ويقول أرني، وإنما قال: أتستطيع أنت، هل نسيت؟ هل لا تزال تضبط هذا؟ وهذا أيضا من أدب طالب العلم مع الشيخ، فإنهم كانوا طلابا عند عبد الله بن زيد فهم يتأدبون معه: أتستطيع؟ فلم يعطيه بصيغة الأمر وإنما جعله عرضا يعرضه عليه. وأذكر أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى مرة في أحد دروسه أو محاضراته تكلم عن الوضوء مما مست النار، وهل يجب الوضوء من أكل لحم الغنم أو البقر أم الوضوء خاص فقط من أكل لحم الإبل، وفصل المسألة، فأرسل أحدهم سؤالا وقال: يا شيخ، ما دام أنه لا يجب الوضوء إلا من أكل لحم الإبل، فبماذا ترد على قول النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مما مست النار؟ فاستبشع الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هذه العبارة: بماذا ترد على قول رسول الله؟ أعوذ بالله. يعني طبعا هذا السائل يقصد كيف نفهم حديث كذا، لكن لم يوفق إلى أسلوب حسن، فنبه الشيخ على ذلك، قال: لا ينبغي أن تقول أنا أعلم أن نيتك صالح وأنك تقصد كيف نوفق بين هذا الكلام وبين هذا الحديث الذي ظاهر كلامك المخالفة له، فإن الحديث يأمر بالوضوء من كل ما مست النار، من كل شيء مسته النار تتوضأ منه إذا أكلته، وأنت تقول لا يجب إلا من أكل لحم الجمل، فكيف تجيب عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ فنبهه إلى أنه لا ينبغي أن تستعمل هذا الأسلوب، وإنما قل: كيف نوفق بين كلامك وبين قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كيف نجيب عن قول رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فهذا من الأدب. فالمقصود أن هذا الرجل لما أراد أن يسأل عبد الله بن زيد تأدب معه فقال له: أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ وهذا يدل أيضا على حرص السلف رحمهم الله على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال سفيان الثوري رحمه الله: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل، إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بدليل شرعي فافعل. فكانوا يحرصون على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وفي أفعاله، فما بالك به في عبادته. حتى قال أنس رضي الله عنه كما في البخاري قال: أكلت مع النبي صلى الله عليه وسلم طعاما فرأيته يتتبع الدباء، يعني ثمرة القرع، يقول: فلم أزل أحب الدباء بعد إذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبها. فهكذا كانوا يتبعون، فهم يحرصون أن يسألوا كيف السنة في الوضوء، كيف السنة في الصلاة، كيف السنة عند تلاوة القرآن، كيف السنة عند الدعاء. وهذا أيها الأفاضل يعني يعظم الأجر لك، أنت لما تصلي ركعتين ويصلي الذي بجانبك ركعتين فتستغرقان الوقت نفسه، لكنك أن تطبق السنة في سجودك، تطبق السنة في قيامك، تطبق السنة في ألفاظك التي تقولها، تنظر إلى موضع سجودك، عندك عدد من السنن تفعلها بينما الآخر لا يفعلها. فظاهر الفعل منكما واحد، وربما صليتما مأمومين وراء إمام واحد، وبدأتما في وقت واحد وانتهيتما في وقت واحد، لكن بين صلاتك وصلاة من بجانبك فرق كبير في الأجر، وذلك لحرصك على تطبيق السنة. كيف أضع يميني على شمالي؟ أين أضعهما من صدري؟ كيف يكون كيفية ركوعي؟ فأنتم تعلمون أن الركوع بمجرد إمالة الظهر إذا لمست اليدان الركبتين فهذا ركوع شرعي، الصلاة فيه صحيحة، حتى لو لم يستوي الظهر، بمجرد الانحناء إذا لمست اليدان الركبتين خلاص الركوع صحيح. لكن السنة أن يهثر ظهره كما جاء في الحديث، وأن يكون ظهره مستويا. فكلاهما ركع، لكن واحد ركع على السنة والثاني ركع على خلاف السنة، لكن ركوعه صحيح مجزئ في صلاته، فيكون للأول من الأجر أعظم مما للثاني، ولعل يأتي زيادة توضيح لهذا بعد قليل. فالمقصود أنهم كانوا يحرصون يسألون عن كل شيء في السنة، كيف فعله النبي عليه الصلاة والسلام حتى نفعله. وإذا كان الاقتداء برسول الله عليه الصلاة والسلام في كل شيء، يعني حتى في طريقة مشيه إذا اقتديت به تؤجر عليه، حتى في طريقة جلوسه إذا اقتديت به تؤجر عليه، إذا كان هذا الاقتداء تؤجر عليه، فما بالك بالاقتداء في العبادات المحضة، أنك تقتدي به في كيفية الصلاة، تقتدي به في كيفية قراءة القرآن، في كيفية الحج، كيفية العمرة، وتحرص على أن تفعل ذلك. ولا تقل إذا قيل لك افعل كذا، لا تقل هو واجب ولا سنة، إذا قال لك سنة تقول هي السنة خلاص، يعني ما هو بواجب. وإذا كان ليس بواجب، هل هذا يعني أنك تتركه؟ أين قول الله تعالى: لقد كان لكم برسول الله أسوة حسنة؟ وكذلك قول عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم، صلوا كما رأيتموني صلي، وغير ذلك. لا تسأل هل هذا الأمر سنة ولا واجب، ما دام فعله النبي عليه الصلاة والسلام تعبدا وتقربا إلى الله فاحرص على أن تفعل مثله. هنا يسأل يقول: أتستطيع أن تريني كيف كان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ قال عبد الله بن زيد: نعم. فدعا بتور من ماء، التور كما ذكرنا شبه الطست، وهي كلمة فارسية في الأصل لكنها معربة، وهو مذكر ومؤنث، تستطيع أن تقول هذا تور أو هذه تور، كلاهما صحيح. وهو من صفر، يعني من نحاس، سمي بذلك لصفرته كما تقدم. قال: فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فأفرغ على يديه من التور من صفر، يعني قبل أن يغمس يده في الماء أول شيء أمال الإناء ووضع في يده اليمنى، أماله بيده اليسرى ووضع في يده اليمنى ماء فغسل يديه، غسل مرتين، غسل يديه مرتين، يعني سكب أول مرة وغسل، ثم سكب المرة الثانية وغسل. الآن أصبحت اليد الدنيا اليمنى نظيفة بحيث يستطيع أن يغمسها في الإناء مباشرة، يغمسها في الماء. قال: فغسل مرتين ثم مضمض واستنشق واستنثر ثلاث غرفات من كفة واحدة. طبعا تقدم معنا أن غسل اليدين أول الوضوء سنة وليس بواجب، يعني لو واحد جاء بيبدأ وضوءه ثم أول ما جاء أخذ كفة من ماء وتمضمض واستنشق، وضوء الصحيح. غسل اليدين في الوضوء يتم في موضعين، الموضع الأول سنة والثاني واجب. أما الموضع الأول فهو أول الوضوء، نقول غسلهما أول وضوء سنة، لو جئت وتمضمضت مباشرة وضوءك صحيح. وغسلهما أثناء الوضوء لما تغسل المرفقين، غسلك ليديك مع مرفقيك هنا واجب. فلو أن شخصا لما أراد أن يغسل يديه للمرفقين لم يغسل الكفين، إنما غسل الذراع فقط على اعتبار أن الكف مليئة بالماء أصلا بعدما غسل وجهه، نقول وضوءك ما يصح، لا بد أن تغسل يدك مع غسلك ليديك إلى المرفقين. يقول: ثم مضمض واستنشق واستنثر 3 غرفات من كفة واحدة. تقدم الكلام مفصلا عن كيفية المضمضة والاستنشاق وأنواع ذلك. وإما أن يكون يأخذ كفا واحدا فيتمضمض ويستنشق ويخرج الماء، ثم بنفس الكف نفس الماء اللي بقي يفعل ذلك مرة ثانية وثالثة. هذا جاء في السنة، لكن ربما يصعب على البعض أن يطبقه، لأن مسكه للماء الكثير يشق عليه، ينتهي الماء من أول ربما مضمضة أو من ثاني مرة. فهذه كيفية للوضوء. وذكرنا الكيفية الثانية، أن يأخذ كفا من ماء، يأخذ غرفة من ماء فيتمضمض ويستنشق ثم يستنثر، يعني يخرج الماء من أنفه، ثم يفعل ذلك مرة أخرى، يأخذ كفا أخرى ويتمضمض ويستنشق ثم يخرجه من فمه ومن أنفه، ثم يفعل ذلك مرة ثالثة. الذي فعله عبد الله بن زيد هو هذا، 3 غرفات من كفة واحدة. والعلماء على أن الاستنشاق واجب في الوضوء، إدخال الماء إلى الأنف واجب، والمبالغة في الاستنشاق سنة. المبالغة يعني المبالغة في إدخال الماء ليكون أكثر إنقاء للخياشيم وغيره، لكن لو أدخل الماء ولو بشيء يسير جاز ذلك وصح وضوءه. أما الاستنثار، إخراج الماء من الأنف، فليس واجبا، لكن طبيعي بيفعله الإنسان. إذا أدخل الماء إلى أنفه لن يدعه في الأنف، يعني إما أن يسيل الماء من نفسه وإما أن يخرجه، فإخراجه للماء من أنفه بدفعه بالهواء هذا يكون أبلغ في التنظيف. يقول: ثم أدخل يده، الآن غسل اليدين ثم تمضمض واستنشق، يحتاج الماء، أحتاج الآن إلى أخذ ماء لغسل وجهه. قال: ثم أدخل يده فغسل وجهه 3. ثم أدخل يده، طبعا الوجه ذكروا أن حدود الوجه قالوا من منابت شعر الرأس إلى من حدر من الذقيين واللحية، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، هذا كله يسمى وجه. فلو أنه أخذ ماء وجعله على وجهه لكن لم يصب إلى الأذنين، هذا كله يسمى وجه. الوجه هو ما واجه، فكل هذا يعتبر مواجه لك، يعني يواجه الناس، فالمفترض أن هذا كله يغسل. قال: ثم أدخل يده فغسل يديه 2 مرات إلى المرفقين. غسل يديه يعني الذراعين إلى المرفقين. وقوله هنا إلى المرفقين، هل يجب إدخال المرفقين في الغسل أم لا يجب؟ يعني مثلا عورة المؤمن من السرة إلى الركبة، هل الركبة داخلة في العورة ولا لا؟ يعني لو لبس واحد فرضا بيسبح ولا بيلعب كرة ولا كذا، ولبس مثلا سروالا يصل إلى حد الركبة، ما غطى الركبة، يغطي من السرة إلى الركبة، هل يصح أم لا بد من تغطية الركبة أيضا؟ كذلك هنا، وأيديكم، يقول الله تعالى لما ذكر الوضوء: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. طيب، إلى المرافق هل هي حد لانتهاء الغسل أم أن الغسل داخل؟ يعني مثلا هل إلى هنا مثل إلى في قوله تعالى: ثم أتموا الصيام إلى الليل؟ طيب، هل الليل هنا لانتهاء الغاية أم أن الليل داخل في وقت الصيام؟ لانتهاء الغاية، يعني معناه إلى غاية الليل، ثم أتم الصيام إلى غاية الليل، فإلى هنا تدل على الانتهاء. بينما هناك كلمة هناك حرف إلى يأتي أيضا في القرآن بمعنى مع، فلما يقول أيديكم إلى المرافق يعني مع المرافق، كما في قوله تعالى لما قال عيسى عليه السلام من أنصاري إلى الله، يعني من أنصاري مع الله، الله هو ناصري، فمن منكم أنصاري مع الله، هذا معناها أيضا تأتي بمعنى. وكذلك قول الله تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، لما ذكر الله الأيتام أمر بالعدل مع الأيتام، وقال ولا تأكلوا أموالهم مع أموالكم، لا تأخذ أموال الأيتام وتحطها مع أموالك وتبدأ يعني تأكلها، لا، يابد أنك تفرق بين مال اليتيم وبين مالك، إلا إذا جمعتها في تجارة، لكن ضبط كم لليتيم من مبلغ وكم لك من مبلغ. فهنا إلى في قوله تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم معناها مع. والصحيح هنا أن قوله تعالى وأيديكم إلى المرافق أن إلى هنا بمعنى مع، بمعنى مع. والعلة في ذلك أن الذي بعد إلى إذا كان من جنس ما قبلها فهي بمعنى مع، كما قال ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، هنا مال وهنا مال، اللي بعد إلى هو من جنس اللي قبل إلى، أموالكم وأموالهم، فتكون إلى بمعنى مع. وكذلك أيديكم إلى المرافق، المرفق هو من جنس اليد فإنه متصل بها، فهنا يكون بمعنى مع. أما إذا كان اللي بعد إلى شيء آخر تماما له معنى ثاني وصفة أخرى فتكون بمعنى إلى غاية كذا، كما في قوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، يعني الليل يختلف في صفته وفي مقداره وفي حركة الناس فيه، يختلف عن النهار، بينهم فرق كبير في الصفة، فصارت هنا الليل ليس من جنس النهار، فأصبحت إلى هنا بمعنى إلى غاية كذا، إلى انتهاء كذا. فالمقصود أن قوله تعالى هنا إلى المرافق يعني مع المرافق. أسأل الله أن يزيدنا وإياكم علما وهدى وتوفيقا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.